الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. توقفنا في تفسير هذه الآية عند قول الله عز وجل: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقبل ذلك فإن الله عز وجل أباح نكاح الأمة إذا كانت مؤمنة وعفيفة، كما قال الله عز وجل: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فكانت هذه الآية من جملة الأدلة التي احتج بها العلماء على تحريم نكاح الزانية مع الآية الأخرى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فهاتان آيتان تدلان على تحريم نكاح الزانية، وهنا قال الله عز وجل: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قال: فإذا أحصنا قرئت بضم الهمز أحصنا وقرئت بالفتح أي أحصنا. واختلف العلماء في المراد بقوله أحصنا أو أحصنا، فمن أهل العلم من قال هي بالفتح على معنى الإسلام، فإذا أحصنا أي أسلمنا، وأما على قراءة الضم فالمراد بذلك تزوجنا. وهنالك من لم يفرق بين القراءتين فتأول ذلك على معنى الإسلام، ومنهم من تأول ذلك على معنى الزواج. فمنهم من قال فإذا أحصنا أو أحصنا بمعنى أسلمنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائر. وعلى هذا التأويل فإن الآية تكون قد دلت على أن الأمة إذا زنت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ما دامت مسلمة فإن عذابها نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائم العذاب، وذلك 50 جلدة. لكن إذا تأولنا الإحصان بمعنى التزويج أي إذا تزوجنا ووقعنا في الزنا فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، فيكون في الآية بيان لحد الأمة المتزوجة وليس فيها بيان لحد الأمة التي زنت قبل أن تتزوج، وإنما أخذ ذلك من السنة. إذن إذا تأولنا الإحصان على معنى الإسلام فتقول الآية دلت على حد الأمة مطلقا سواء كانت متزوجة أو كانت غير متزوجة، فإنه يصير المعنى فإذا أسلمنا وزنين فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني سواء كنا متزوجات أو لم يكن كذلك. فتكون الآية دلت على حد الأمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وحدها 50 جلدة. وأما إذا تأون الإحصان بمعنى التزويج فتكون الآية دلت على حد الأمة المتزوجة وليس فيها ذكر لحد الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج، وإنما علم ذلك من السنة. وأظهر المعنيين في قول الله عز وجل: فإذا أحصن أي تزوجنا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فإذا أحصن بمعنى تزوجنا، سواء قراءة الضم أحصن أو قراءة الفتح أحصن، أي أحصن أنفسهن بالزواج، أحصن أنفسهن بالزواج، فقراءة الفتح تدل على هذا المعنى، أحصن أنفسهن بالزواج أو أحصن فروجهن بالزواج. وقراءة الضم أحصن أي تزوجنا، فالقراءتان على معنى واحد والمراد بذلك الزواج. أما تأويل ذلك على معنى الإسلام والإيمان ففيه نظر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أحصن، وإذا الشرطية مع الفعل أحصن تدل على الاستقبال، تدل على الاستقبال، وما يتعلق بإيمانهن أمر ماض تقدم ذكره، فإن الله عز وجل قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، فإيمانهن متقدم ذكره الله عز وجل قبل ذلك. فقول فإذا أحصن هذا يدل على حصول الإحصان في المستقبل، وليس المراد بذلك الإيمان، فإن الإيمان قد تقدم، والإحصان في المستقبل إنما هو إحصان الزواج، فإن الله عز وجل ذكر ما يتعلق بالفتيات المؤمنات فإيمانهن قد تقدم ذكره. فقوله بعد ذلك فإذا أحصن لا يستقبل من يقال إذا آمنا أو أسلمنا، لأن الآية تدل على معنى الاستقبال، وأما الإيمان فقد تقدم ذكره، وهو أمر حاصل في الأمة التي أباح الله عز وجل النكاح بها. فكان الأنسب أن يكون المعنى فإذا تزوجنا، إذا كنا مؤمنات وعفيفات وحصل أن تزوجنا ووقعنا في الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالآية تدل على هذا المعنى، أن نعم تدل على أن الأمة المؤمنة إذا تزوجت ثم حصل منها الزنا بعد ذلك فعليها ما على فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن قيل لما قيد الله عز وجل الحكم بالإحصان مع أن الأمة تجلد نصف أو حدها نصف حد الحرة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟ فالجواب والله أعلم أن الله عز وجل ذكر الإحصان لإزالة التوهم، وذلك أن مما هو معلوم أن الحرة إذا زنت قبل التزوج بها فتحد حدا دون حد المتزوجة، فالزواج في تغليظ للحد، ولهذا فإن الحرة ترجم إذا زنت بعد الزواج، فلما كان الإحصان موضع تغليظ في الحرة أزال الله عز وجل هذا التوهم، وأن شأن الأمة ليس كشأن الحرة، فالإحصان ليس بموضع لتغليظ الحد بالنسبة للأمة. فنص الله عز وجل على هذا الأمر دفعا لهذا التوهم حتى لا يتوهم الشخص أن الأمة إذا أحصنت فإن حدها يغلظ. فلهذا والله أعلم نص الله عز وجل على الإحصان، وإلا فإن حدها هو 50 جلدة أحصنت أو لم تحصن، لكن ذكر الإحصان فيه إزالة لمثل هذا التوهم الذي قد يطرأ على الذهن. وعلى كل قد جاءت السنة في بيان أن الأمة تجلد الحد وإن لم تكن محصنة، كما جاء في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلدوها الحد، قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت إما قال فاجلدوها أو قال فبيعوها ولو بضفير، شك الراوي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تجلد وإن لم تكن متزوجة، فالسنة قد بينت ذلك. إذن الصواب أن الأمة تجلد 50 سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة. إذا كانت متزوجة فتجلد 50 بنص القرآن، وإذا لم تكن متزوجة فتحد أيضا كما دلت على ذلك السنة وتحد 50، لأنه لا يعقل أن تحد 100 وهي غير متزوجة، فهذا مما لا يستقي من يقال. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت فاجلدوها أي جلدوها 50، وليس المراد بذلك جلدوها 100، فإن هذا بعيد غاية البعد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت وهي محصنة تجلد 50، وإذا لم تكن محصنة فإنها تعزر ولا تحد. وهذا القول خلاف السنة. إذن قول الله عز وجل فإذا أحصنا، فإذا أحصنا أي تزوجنا، هذا أظهر المعنيين، لكن إذا تأولنا الآية على معنى أسلمنا فإن مؤدى ذلك أن الأمة إذا لم تكن مسلمة وزنت أنها لا تهد. وهذا القول وإن قاله بعض العلماء لكنه قول غير صحيح، فلا فرق بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة، فإن الحدود تقام على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر إذا كانوا تحت سلطان المسلمين. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم على اليهود واليهودية حين تحاكموا إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا تحاكم أهل الكتاب إلى أهل الإسلام يقضى عليهم بحكم الشريعة، والأمة إذا كانت تحت المسلم فيقام يعني يقام عليها الحد سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. فإذا تأولنا الإحصان على معنى الإسلام جاءنا هذا الإشكال، وإذا تأولنا الإحصان على معنى التزويج جاءنا إشكال آخر لكن سبق حله. نعم سبق حله، وهو أن السنة قد دلت على أن الأمة تحد وإن لم تكن محصنة، وأن هذا القيد نص عليه لإزالة التوهم، والتوهم هو أنه قد يتوهم الشخص أن حد المتزوجة من الإماء أغلظ من حد غير المتزوجة كالشأن في الحرائر. فأزال الله عز وجل هذا التوهم فبين أنه وإن كانت متزوجة لا يغلظ في حدها، بل حدها نسمى على المحصنات حتى ولو كانت متزوجة. فقال الله عز وجل فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا الحد مترتب على وجود الأمرين، فإن الله عز وجل ذكر شرطين. الشرط الأول في قوله فإذا أحصنا، فإن إذا شرطية، وجواب الشرط: فإن أتينا بفاحشة فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب. هذا جواب الشرط الأول. وأما الشرط الثاني في قوله فإن أحصنا فجوابه فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. والشرط الثاني مع جوابه مرتب على وجود الأول وهو الإحصان. الشرط الثاني فإن أتينا بفاحشة فعليه نصب على المحصنات من العذاب، هذا مرتب على وجود الأول الذي هو الإحصان. وهذا نظير قول القائل لامرأته: إذا دخلت البيت فإن تكلمت مع زيد فأنت طالق. فقوله فإن تكلمت مع زيد فإنه طالق مبني على وجود الأمر الأول وهو دخول البيت. يعني إذا حصل الأمران، دخلت البيت وتكلمت مع زيد فأنت طالق. فهكذا العذاب الذي ذكر الله عز وجل مرتب على الأمرين، على الإحصان وعلى حصول الفاحشة. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقوله فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات في هذا الموضع المراد بذلك الحرائر، وليس المراد بذلك المتزوجات. فإن الحرة، فإن المتزوجة من الحرائر حدها الرجم. وهل الرجم ينصف؟ لا ينصف الرجم. إذا فقوله فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب أي ما على الحرائر من العذاب، والمراد بذلك الأبكار، المراد بذلك نعم الأبكار غير المتزوجات، الحرائر الأبكار غير المتزوجات. فإن المرأة الحرة البكر الذي لم تتزوج حدها 100، وهذا العذاب الذي ينصف. أما الرجم في حق في حق المرأة الحرة المتزوجة فإنه لا ينصف، فإن الرجم منتهاه إلى الموت، ولا يمكن أن يقال حد الأمة نصف الموت، فإن الموت لا يتنصف، ترجم إلى أن تصل إلى نصف الموت، فإن هذا لا يمكن. فالرجم لا يمكن تنصيفه، والشيء الذي ينصف إنما هو الجلد. فدل ذلك عن المراد بقول المحصنات العفائف العفيفات، وليس المراد بذلك المتزوجات، ويكون بذلك ويكون المراد بذلك الحرائر الأبكار. إذا زنت فإنها تجلد 100 أي الحرة البكر. فإن حصل هذا للأمة وزنت سواء كانت متزوجة أو لم تكن فإن حدها النصف وهو 50 جلدة. إذا خلاصة القول أن الأمة إذا زنت سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة تجلد 50 جلدة ولا رجم عليها. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. فالله عز وجل أحل للمؤمنين أن يتزوجوا بالأمة المؤمنة العفيفة إذا خشى الإنسان على نفسه العنت، وأصل العنت المشقة. فإذا خشى العنت أي خشى على نفسه المشقة، والمشقة مترتبة على الزنا في الدنيا وفي الآخرة، فإن من زنى ترتبت عليه المشقات العظيمات وهي العقوبات في الدنيا كعقوبة، وهي عقوبة الدنيا وهي عقوبة الحد، وفي الآخرة إذا لم يحد في الدنيا فله عقوبة أليمة في الآخرة وعذاب أليم في الآخرة. فإذا حصل الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا فله أن يتزوج، ولم يتمكن من نكاح الحرة فله أن يتزوج بالأمة المؤمنة العفيفة. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. وقيل المراد بالعنة العشق، شدة العشق والشبق الذي يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. فإذا حصل هذا الأمر فإنه يرخص للمسلم أن يتزوج بالأمة إذا توفر في الأمة شرطان، وهما الإيمان والعفة. وتوفر فيه شرطان، الأول عدم القدر على نكاح الحرة، والآخر أنه يخشى على نفسه العنت، أي الوقوع في الفاحشة، فإن ذلك من أسباب العنت، أي من أسباب المشقة والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. ذلك لمن خشي العنت منكم. والسافي ذلك أو من جملة المفاسد في نكاح الأمة أن من تزوج بأمة فإن أولاده منها يصير أرقاء، وذلك أن الأولاد تبع للأم في الرق والحرية. نعم، الأولاد تبع للأم في الرق وفي الحرية، فإذا كانت الأم من الإماء فأولادها من الإماء، فأولادها من أرقاء، وإذا كانت حرة فأولادها أحرار. فلهذا إذا تزوج الحر بالأمة، إذا تزوج العبد بالحرة، أولاده وش نعم يكونون أحرار، فيكونون أحرارا، فإن الأولاد تبع للأم في الرق والحرية. ولهذا يجوز للحرة أن تتزوج بعبد، ما في محذور شرعي، على أي حال إذا رضت بذلك فإن هذا يجوز لها، لأنه ما في مفسدة في هذا الأمر. لكن إذا تزوج الحر بالأمة حصلت المفسدة على أولاده، فيبقى أولاده أرقاء. فلهذا لم يرخص الله عز وجل بهذا النكاح إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة. وفي هذا على بيان أن المفاسد العظمى تدرأ بدونها، فإن رق الأولاد مفسدة، وإذا وقع الإنسان في الزنا والفاحشة لعدم صبره فهذه مفسدة أعظم. فالمفسدة العظمى تدرأ بالمفسدة التي هي دونها، وهذه ما جاءت به شريعة الإسلام، ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وما جاء في هذه الآية من هذا القبيل. ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. أما إن وجد الصبر وتمكن العبد من الصبر فهذا هو الخير، يتعفف ويترك الصبر ويصبر ويترك النكاح بالأمة حتى يغنيه الله عز وجل من فضله، فهذا هو الأكمل في حقه. وإذا تعفف العبد عانه الله عز وجل وفقه ويسر الله له أمره. فقال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فمن مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى أن يسر على العباد وأزال عليهم المشقة والعنت، ورحم الله عز وجل عباده بهذه الأحكام الميسرة، فأباح نكاح الأمة بالشروط السابقة، وهذا من قبل رحمته سبحانه وتعالى لعلمه حال عباده، وأن فيهم ما فيهم من الضعف، ولا سيما في هذا الباب فيما يتعلق بالنساء. قال الله عز وجل في ذلك وخلق الإنسان ضعيفا، أي أنه ضعيف في أمر النساء، وخلق الإنسان ضعيفا، فعلم الله عز وجل ضعف الإنسان فيسر له ما يتعلق بهذا الباب، وأذن له أن يتزوج بالأمة مع وجود تلك المفسدة، لكن بالشروط التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى، كل هذا من رحمته بعباده. ومن تيسيره، فهو الغفور الرحيم وحده لا شريك له. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الآية أو من تأويل هذه الآية. أما العبد حكم حكم الأمة في مذهب جماهير العلماء خلافا للظاهرية، فما في فرق بين عبد وبين أمة، أي أن العبد إذا زنى سواء كان متزوجا أو لم يكن متزوجا فإن حده النصف. نعم، حده النصف نظير الأمة، فإن الشرع لا يفرق في هذه الأحكام بين ذكر وأنثى، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. إذن لا فرق في الحد بين العبد وبين الأمة. هناك من أهل العلم كذلك من باب الفائدة يرى على أن الحر إذا اشترط على سيد الأمة بأن يتزوج الأمة بشرط أن يكون أولاده أحرارا أن هذا مما يحل، وإن كان قادرا على نكاح الحرة لزوال هذه المفسدة. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن جده أبي البركات أنه يرى جواز الزواج بالأمة وإن كان قادرا على الزواج بالحرة إذا وجد هذا الشرط، فإن المفسدة تزول حينئذ. وأبى ذلك كثير من العلماء وقالوا قد تكون هذه العلة التي العلة هي جزء علة، فإن الله عز وجل لم ينص عليها في كتابه، وكون الله عز وجل لم ينص عليها في كتابه فقد تكون جزء علة، لا تكون هي العلة التامة، فقد تكون جزء علة، فقد تكون هذه أعظم العلل، لكن قد توجد علة أخرى وهي أن الرجل يتزوج بالأمة لا تحصل له المعاشرة بالمعروف، فإن الأمة في خدمة سيدها ممتهنة بالأعمال، وإن زوجها سيدها لكن هي باقية في خدمته والقيام بأموره، فلا تحصل معاشرة بالمعروف، والأمة خراجة ولاجة في الخدم في العمل والامتهان. فقد تكون أيضا هذه المعاني من جملة العلل، فإذا كان الأمر من الأمور المحتملة فالأصل هو أن نبقى على ما ذكره الله عز وجل، وهو أنه لا يجوز الزواج بالأمة إلا في حق من لم يستطع أن يتزوج بالحرة وخشى على نفسه العنت، وهذا الأظهر، أن نبقى على ما دلت عليه الآية سواء اشترط ذلك الشرط أو لم يشترط، لاحتمال أن تكون تلك العلة هي جزء علة والمفاسد أكثر من هذا، لأن هذه العلة هل هي منصوص عليها ولا مستنبطة؟ مستنبطة، ما هو منصوص عليها، فالأصل نبقى مع دلالة القرآن لاحتمال وجود علل أخرى. لا، أم الولد أمة، طيب الأمة للشخص رقة لمن؟ هو سيدها، هو حر، ما يكون أرقاء. نعم، من يعني الآن إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام من أن كان؟ من ماريا وهي أمة، هل هو من العبيد؟ لا، هذا ما يكون إلا في مسألة الزواج. أما من عنده أمة ملك يمين فإن أولاده أحرار، ما هم أرقاء. إلى هنا والحمد لله.